إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن وقفات وعظات مع قصة وفاة. وقبل أن نتكلم عن هذه القصة نقول: لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن الموت مصيبة من أجل ومن أعظم المصائب. الموت مصيبة من أعظم المصائب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. وليست مصيبة الموت بفراق الأهل والإخوان والأحبة، فلا شك ولا ريب أن هذه مصيبة بحد ذاتها، إلا أن مصيبة الموت بفراق العمل الصالح، بالانقطاع عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة العظمى بنزول الموت، أن العمل ينقطع، فلا يقدر العبد بعد ذلك إلى العمل الصالح من سبيل، لا يستطيع أن يصلي، ولا يستطيع أن يستغفر، ولا يستطيع أن يسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا، ولا يستطيع أن يتوب إلى ربه. فهنا المصيبة بنزول الموت أن العمل ينقطع بعده، أن العمل ينقطع بعد نزول الموت. لذلك كان الموت مصيبة من أجل ومن أعظم المصائب، وكذلك من مصيبة الموت أن الحياة تبدأ بعد الموت. الحياة الحقيقية إنما تبدأ بعد الموت، فهذه الحياة التي نعيشها إنما هي متاع الغرور، هي ظل زائل، هي وقت يسير، هي ساعة كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. الحياة الحقيقية أيها الإخوة إنما تبدأ بعد الموت، وهذه الأرواح إذا خرجت من الأجساد فإن كانت أرواح أهل الإيمان فإنها تجتمع في السماء، كما جاء في الحديث الصحيح: تجتمع الأرواح في السماء، وتنقسم الأرواح إلى قسمين: قسم أهل الإيمان فإنهم يجتمعون في السماء، فإذا جاءتهم الروح الجديدة سألوا عن أحبابهم وعن إخوانهم وعن أصحابهم: ما فعل فلان وما فعل فلان، فيسألون الروح الجديدة التي أتتهم والتي ذهبت لحياتها الجديدة ولحياتها الباقية ولحياتها الطويلة. فتقول هذه الروح إذا سئلت عن بعض الأرواح، إذا سئلت عن فلان وعن فلان، تقول هذه الروح: ألم يأتكم؟ أما جاءكم؟ لماذا؟ لأن هذه الروح المسؤول عنها قد ماتت، هذا الجسد قد مات وخرجت روحه قبل هذه الروح الجديدة، قبل هذه الروح الجديدة. فيقول: ألم يأتكم؟
ألم يأتكم فلان؟ فيعرفون عند ذلك أنه ذهب به إلى أمه الهاوية، ويقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. فالموت إخواني مصيبة عظيمة، فبالموت ينقطع الأمل، حتى إذا جاء أحدهم الموت ماذا يقول الإنسان؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، ما لا رجوع بعد نزول الموت، فإن الله سبحانه وتعالى يهمل، وهذا الذي غر كثيرا من الناس، هذا الذي غر كثيرا من الناس أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم، ولكنه سبحانه وتعالى لا يهمل. فإن الله سبحانه وتعالى يمهل، وهذا الذي غر كثيرا من الناس، ولكنه سبحانه وتعالى مع إمهاله لهم لم يهملهم سبحانه وتعالى. فإذا جاء الموت وإذا نزلت الوفاة لا يستطيع الإنسان أن يتقدم ساعة ولا أن يتأخر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. فالله الله إخواني، والبدار البدار بالعمل الصالح. نعم والله، البدار البدار بالعمل الصالح قبل أن ينزل بأحدنا الموت، فيتحسر حسرة عظيمة على ما فرط من أمره وما قصر في عمله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على صاحب قبر، وكم نمر على القبور، فهل من مدكر؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب قبر فأشار إليه وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كيف تيسر العمل لأهل الأرض وقصروا فيه. فإن هذا الميت يتمنى لو أنه صلى لله ركعتين لكانت هاتان الركعتان أحب إليه من بقية دنياكم، من جميع الدنيا، هاتان الركعتان أحب إلى هذا الميت من بقية الدنيا. لذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لأدنى أهل النار عذابا. تأملوا إخواني، من يقال له هذا الكلام؟ أدنى أهل النار عذابا. وجاء في حديث آخر أن أدنى أهل النار عذابا هو أبو طالب. يقال لأدنى أهل النار عذابا، أرأيت لو كانت لك هذه الدنيا أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فيقول بلى. فسبحان الله العظيم، سيعرف الغافل بعد مغادرة هذه الدنيا ونزوله في أول مراحل الآخرة قدر هذه الدنيا، عندما يتمنى أنه لو صلى ركعتين وسجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى وأن هذه الدنيا كلها لا ينظر إليها ولا يعتني بها. يتمنى الإنسان بعد مغادرة هذه الدنيا لو قال سبحان الله أو الحمد لله، لو قال الحمد لله. يسخط كثير من الناس لو قصر في حقه في الدنيا، لو هضم في راتب أو في معاش أو في أرض أو في منصب أو في أي شيء من متاع الدنيا، فتراه حريصا غاية الحرص على هذا المتاع الزائل، بينما هو بعيد كل البعد عن طاعة الله سبحانه. يتمنى الإنسان أنه لو قال الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. تأملوا في عظيم الأجر، في عظيم الفضل الذي يحصله الإنسان، الحمد لله تملأ الميزان. يقول صلى الله عليه وسلم ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. ولما مر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه بأهل القبور ونظر إليهم، نزل فصلى لله ركعتين فسأله مولاه عن سبب صلاته فقال: تذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبين ما يشتهون، فصليت لله سبحانه وتعالى ركعتين. نعم، أهل القبور أعظم ما يشتهونه أنهم لو قدروا على العمل الصالح. ودخل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه على أهل القبور فقال: السلام عليكم أهل القبور، ما الخبر عندكم؟ فإن سألتم عن الخبر عندنا فإن أموالكم قد قسمت، وإن نساءكم قد تزوجت، وإن مساكنكم قد سكنت. ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه وقال: والله لو قدروا على الجواب لقالوا: وجدنا خير الزاد التقوى، وجدنا خير الزاد التقوى. فالله الله أخواني، نحن في نعمة عظيمة وفي فرصة جليلة من الله سبحانه وتعالى، أن الأرواح لا زالت في الأجساد، وأننا لازلنا فوق ظهر الأرض ولم ننزل تحت باطنها، لازلنا فوق ظهر الأرض. فالله الله بالعمل الصالح والتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن ينقطع بأحدنا عمله فلا يقدر على العمل. وصدق الذي قال: يا غافلا عن الأمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. واعلموا أن أعظم من أصيب به المسلمون أصيبوا بموته، فكان موته سببا لتسلية كل مصيبة، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أجل المصائب. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبموته عليه الصلاة والسلام انقطع الخير، وكان أول أوان ظهور الشر، فإن الخير إذا اكتمل يتناقص بعد ذلك. لذلك لما زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن، فلما دخلا عليها بكت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالا لها: إن ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله خير من هذه الدنيا، فلماذا تبكين؟ قالت: والله ما أبكي، أني أعرف أن ما لرسول الله عند الله خير من هذه الدنيا، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع، أن الخير قد انقطع. نعم، الخير ينقطع بموت الإنسان. يقول أبو سفيان في حادثة موت النبي صلى الله عليه وسلم: أرقت فبت ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد جوانبها بنا تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا، يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل. فمن أعظم المصائب، بل هو أعظم مصائب الناس في الموت، هو موت النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الحادثة التي سأقف معها وقفات يسيرة وسنتكلم من خلالها بعظات يسيرة، ليست حادثة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الحادثة العظيمة وهذا الحديث العظيم الذي اشتمل على كثير من العظات ومن الوقفات ومن العبر في الأخلاق وفي الدعوة وفي التوحيد وفي بيان معنى التوحيد وفي الرد على شبه أو على شبهة في هذا الباب وفي الصحبة وفي غير ذلك من الفوائد العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث العظيم وهذه القصة العظيمة، هي موت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. فقد جاء في صحيح البخاري أن أبا طالب لما نزلت به الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي طالب أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه والآخران عند رأسه من الجهة الثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكلام وأعادا. ثم انتظر الجميع، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الرد من عمه، وانتظر أصحاب السوء الرد من أبي طالب. فكان آخر كلامه من هذه الدنيا أنه قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، إلى آخر الآية. وأنزل الله سبحانه وتعالى في حق أبي طالب أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث العظيم وهذه القصة فيها من الوقفات ومن العظات ومن الدروس الشيء الكثير، ومن تأملها أفادته فائدة عظيمة في حياته وفي طاعته وفي سلوكه على الصراط المستقيم. وسنذكر ما تيسر من هذه الفوائد العظيمة التي اشتملت عليها هذه القصة وهذه الحادثة العظيمة، وهي حادثة موت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأول وقفة نقفها مع هذا الحديث العظيم في بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق وعلى نجاتهم. وفي هذا، ولنا في هذا الأسوة والقدوة، أن نحرص على هداية الناس وعلى هداية أقرب الناس إلينا، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس أجمعين. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم من الحرص على هداية الناس بمكان، حتى قال له ربه سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وما ذاك أيها الإخوة إلا لأنه عليه الصلاة والسلام يعرف ما ينتظر الناس، يعرف ما ينتظر الناس عند ربهم سبحانه وتعالى من الجنة إنهم أطاعوه، ومن النار إنهم عصوه. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا غاية الحرص على هداية الجميع، على هداية الصغير والكبير والقريب والبعيد والحبيب والبغيض. كان حريصا صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، كيف لا، وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم النار عيانا ودخل الجنة، رأى النعيم ودخله، ورأى العذاب ورأى نار جهنم كيف يحطم بعضها بعضا. فكان في غاية من الحرص على هداية الخلق. ويعني حوادث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في هذا الباب يطول الكلام عليها، وهذا حادث من هذه الحوادث وقصة من هذه القصص في حرص النبي صلى الله عليه وسلم، تدعونا بعد ذلك على أن نحرص على أقرب الناس إلينا في دعوتهم، في نصيحتهم، في تذكيرهم، في دعوة الناس. فإن الواحد يعجب حقيقة من بعض الناس، ممن يصاحب بعض الناس من المسلمين أو من غير المسلمين، فقد يصاحب البعض بعض الناس سنين طويلة، ومع ذلك لا يدعوه طوال هذه السنين مرة واحدة إلى الله. سيتكلم معه في كل شؤون الدنيا، سيتكلم معه في الوظيفة، سيتكلم معه في العمل، سيتكلم معهم في التجارة، سيتكلم معهم في الدواب، في السيارات، في يعني الملابس، في كل شيء. لكن أن يدعوه إلى الله، أن يذكره بالله، أن يدله على سبيل نجاته في هذه الدنيا ويوم القيامة، كثير من الناس لا يعتني بهذه القضية. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. الوقفة الثانية من الوقفات مع هذا الحديث العظيم بيان لخلق عظيم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في رد معروف أهل المعروف، في رد معروف أهل المعروف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه يدعو إلى الله ويؤدي هذه الوظيفة التي أمر بها وهذا عمه، إلا أن ذلك أو علاوة على ذلك، فإن لأبي طالب على نبينا صلى الله عليه وسلم فضلا في حمايته وفي الدفاع عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من أسباب حرصه على نجاة عمه أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد معروف هذا الرجل أبو طالب. كان له وقفة عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في بيان دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم، يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر منك بذاك عيونا. فأبو طالب دافع دفاعا عظيما عن ابن أخيه، ورد كيد الكفار وهو منهم، ويعني فعل الأفاعيل في هذا الجانب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد شيئا من معروفه. وهكذا هكذا الخلق الحسن، فإذا أحسن محسن إلينا فإنه من الخلق الحسن أن نرد إحسان أهل الإحسان، وأن لا يكون حالنا كحال بعض الناس، تحسن إليهم فيسيئون إليك. فليس هذا والله من هدي الإسلام، وليس كذلك هذا من المروءة، وليس هذا من أخلاق الناس، فضلا عن أخلاق المسلمين. هذا عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وكان كافرا بالله، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصد النبي وأصحابه عن دخول مكة، فحصل بينه وبين النبي مفاوضات. فقال عروة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عروة أسلم بعد ذلك، يقول عروة للرسول صلى الله عليه وسلم: فإني أرى معك أشوابا من الناس، يقول هؤلاء ناس لا قيمة لهم هؤلاء أصحابك، فإني أرى معك أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، يعني هؤلاء إذا حصل حرب سيهربون منك، وهو يعلم أن الأمر على خلاف ذلك، لكن هذه الحرب النفسية. فقال الصديق رضي الله عنه قولة عظيمة لعروة ابن مسعود الثقفي، ماذا قال له؟ سبه في آلهته، وقال له: امصص بذر اللات، هكذا قال الصديق: امصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة بن مسعود: من هذا المتكلم بهذا الكلام العظيم؟ من هذا الذي يسفه الآلهة ويسب آلهتنا؟ فقالوا: أبو بكر، هذا الذي تكلم بهذا الكلام أبو بكر. ماذا قال عروة بن مسعود عند ذلك؟ قال لأبي بكر: لولا يد هي لك علي ما جزيتك بها لرددت عليك. سبحان الله، في الجاهلية كان لأبي بكر على عروة يد، أي إحسان، ولا زال هذا المشرك يتذكر إحسان الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى يوم الحديبية. فقال: لولا يد لك هي علي ما جزيتك بها لرددت عليك، ولكن هذه، يعني هذه الإساءة بتلك، أي بذلك الإحسان، يعني أنت الآن خلاص تصافينا، لا إحسان لك علي. فسبحان الله، هذا مشرك، هذا مشرك كافر بالله، ومع ذلك يذكر إحسان أهل الإحسان. فكيف نحن أو كيف بنا ونحن في زمان ينسى الخليل خليله وينسى الصاحب صاحبه لأدنى شبهة ولأدنى كلام، ثم تنقلب المحبة إلى بغض. نسأل الله السلامة والعافية. فمن هدي الإسلام ومن هدي أهل الإسلام أنهم لا ينسون معروف أهل المعروف، أيضا حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يطول الكلام عليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرى بدر عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حي لتركت له هؤلاء النتنة. والمطعم بن عدي رجل من المشركين مات على الشرك والكفر بالله، لكن كان له يد، فهو أول من أمر بإحراق الصحيفة الجائرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر معروف المطعم بن عدي فيقول: لو كان حيا لتركت له هؤلاء النتنة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه القصة تذكر فضل أبي طالب فجاء إليه وحرص صلى الله عليه وسلم على هدايته لعله أن يرد له شيئا من عمله ومن دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوقفات العظيمة في هذا الحديث وفي هذه القصة أن أعظم ما يدعى إليه هو كلمة لا إله إلا الله، فإن العبد بهذه الكلمة إن كان كافرا دخل في الإسلام، وإن كان مسلما ومات عليها دخل الجنة بإذن الله. فالداعية الموفق حقيقة يبدأ دعوته بلا إله إلا الله، بالدعوة إلى هذه الكلمة، يفهم معناها ويعرف مقتضاها ويعرف ما يخالفها، ثم يحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الكلمة، من خلال تعليم الناس لهذه الكلمة، من خلال بيان المعنى الصحيح للناس لهذه الكلمة وتحذير الناس من مخالفة هذه الكلمة. فهذه أعظم دعوة يدعو بها الإنسان في مبدأ دعوته وفي وسطها وفي انتهائها. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى لا إله إلا الله، لأن العبد متى قصر في حق لا إله إلا الله قد يأتي يوم القيامة ولا أجر له. وكم من الناس من ينقض لا إله إلا الله ويخالف لا إله إلا الله وهو لا يدري. فكان صلى الله عليه وسلم أحرص ما يحرص عليه في دعوته أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، فإنه من قال لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. والموفق حقيقة من حرص على الدعوة إلى لا إله إلا الله بعد أن يعرف معناها ويحرص على بيانها ودعوة الناس إليها وتحذير الناس من مخالفتها. فإن العبد متى وقع في ذنوب ومعاصي ما لم ينتهك حرمة لا إله إلا الله فهو قريب، ولكن البعيد كل البعد من كان على طاعة وهو ناقض للا إله إلا الله، كأن يصرف عبادة لغير الله أو أن يتعلق قلبه بغير الله، يعلق تميمة يظن أن بها نفعا، أو يتشاءم بمخلوق، أو يفعل أي فعل ينقض لا إله إلا الله. هذه والله من المصائب. وأذكر أني يوما دخلت لبيان واقع الناس، بعض الناس يقول: أنت الآن تتكلم في أو تطعن في قبور، هذه الأمور انتهت الحمد لله، الناس قد فهموا القضية. لا والله، دخلت يوما على محل تصليح سيارات، فإذا بعامل تحت سيارة وقد تدلت التميمة من رقبته، فناديته وكلمته ونصحته وحصل بيني وبينه كلام طويل، فقال لي: أنا لو نزعت هذه التميمة من رقبتي تسقط علي السيارة. يقول: لو أزلت هذه التميمة هذه السيارة تسقط علي. قلت: عجبا والله، لماذا؟ يظنون الظنون ويعتقدون فيها الاعتقادات الباطلة ونبينا صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. ثم يعني أخذت التميمة منه وبينت أن ليس فيها شيء مما يعتقد من كتاب الله، وإنما هي طلاسم، وإن كانت كذلك التميمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فابن مسعود وجل الصحابة رضي الله عنهم يرونها لا تجوز ولا تصح. فأقول يعتني الداعية بالدعوة إلى لا إله إلا الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذه القضية العظيمة. أيضا من الوقفات العظيمة مع هذه القصة أن العبد يذكر عند موته بلا إله إلا الله، فإن قالها كان ذلك من أسباب، كان ذلك من حسن الخاتمة، ولا يوفق لقول هذه الكلمة إلا من وفقه الله. والقضية إخواني التي يجب أن يعتنى بها هي قضية الخاتمة، فإن كثيرا من السلف كانوا يخافون خوفا عظيما من خاتمة السوء، فقد يكون الإنسان على طاعة وعلى إحسان ثم يختم له بسوء، نسأل الله السلامة والعافية. حتى أن سفيان الثوري وهو من في إمامته رآه بعض الناس وهو يبكي فقال له كل هذا بسبب الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال والله إن الذنوب لا تساوي هذه التبنة، يعني هو أبعد ما يكون عن الذنب. قال ولكني أخشى سوء الخاتمة. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد ليعمل، وهذا والله حديث عظيم مخيف، قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، خلاص سيصل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا لا شك أن هذا الحديث مخيف، وبعض الناس لما سمع هذا الحديث أهمل العمل، قال إذا أنا سأعمل وسأجتهد ثم قبل موتي بقليل يسبق عليه الكتاب فأكون من أهل النار، لماذا أعمل؟ خلني كذا أكون هكذا فلعلي قبل موتي أن يسبق عليه الكتاب فأعمل بعمل أهل الجنة. نقول الأمر على خلاف ما تظن، وليس ربك بظلام العبيد، فقد جاءت رواية بينت المراد من هذا الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة. ما هي الزيادة المهمة في هذا الحديث؟ قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس. إذن هناك أعمال سيئة يعملها هذا العبد بينه وبين الله، لذلك يقول الإمام ابن رجب ومن أعظم أسباب سوء الخاتمة دسيسة عمل سوء، يعني يعمل عمل سوء لا يكترث له ولا يهتم به، قد لا يدري عن هذا العمل أحد، يخفيه عن الناس جميعا، فيكون هذا العمل سببا والعياذ بالله في سوء خاتمته عند موته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال بعض الناس يوم القيامة، قال يؤتى بأناس لهم أعمال وحسنات كجبال تهامة، فيجعله الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. فقال الصحابة رضي الله عنهم وقد خافوا، قالوا يا رسول الله جلهم لنا حتى لا نعمل بعملهم، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني عندهم عبادة وطاعة لكنهم ماذا يفعلون، أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من فعلهم، خاصة في هذا الزمان الذي سهلت فيه المعصية. قال ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني الواحد ما شاء الله في الظاهر أمر طيب، لكنه إذا خلا وغلقت الأبواب وأرخيت الستائر تحول إلى إنسان آخر، ينظر إلى ما يحذر منه، ويسمع إلى ما لا يرتضيه في أهله، ويتهاون بهذه القضية. وهذا قد يقع من الإنسان مرة وأخرى، لكن أن يكون هذا ديدنه أو أن يكون هذا غالب حاله، فنسأل الله السلامة والعافية، قد يكون ذلك من أسباب سوء الخاتمة. لذلك الإنسان ماذا؟ يحرص الحرص كله على أن يستقيم أمره في ظاهر أمره وفي سره، في علانيته وفيما لا يطلع عليه ماذا؟ وفيما لا يطلع عليه الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. أيضا من الفوائد العظيمة في هذا الحديث، هي الفائدة الخامسة، أن هذا الحديث بين معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي قامت عليها هذه السماوات والأرض، وخلقت لأجلها الجنة والنار، وخلق لأجلها الإنس والجن. هذه كلمة عظيمة، للأسف الشديد كثير من الناس لا يفقه معناها، كثير من المسلمين لا يفقه معنى هذه الكلمة، بل كثير ممن يتكلم في الدين لا يفقه معنى هذه الكلمة. فكم من الناس من يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، فيفسرون لا إله إلا الله بالربوبية، وهذا المعنى ليس بصحيح. فلا شك ولا ريب أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، لكن ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لأن كفار قريش كانوا يعرفون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم يعرفون هذه القضية. لذلك ماذا قال رب البرية سبحانه وتعالى؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم يؤمنون بالله أن الله خالق ورازق، لكنه ماذا يشركون في معنى لا إله إلا الله في العبادة، فيصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ماذا يقولون في الحج؟ كفار قريش كانوا يحجون، لكنه كانوا ماذا؟ أهل قريش كانوا لا يتعدون المزدلفة، يقول نحن أهل الحرم ما نخرج من المزدلفة، فيبقون في المزدلفة. يقولون في حجهم لبيك اللهم لبيك سبحان ربي العظيم، نعم لبيك لا شريك لك، ما أحسن هذا الكلام. ثم يبدأ ماذا؟ تبدأ المخالفة، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. هم يعتقدون أن الله هو الأعظم من الآلهة، لكنهم لا يفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال سبحانه وتعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله كما يظن بعض الناس وكما يعتقدون. ولو كان هذا المعنى لماذا أتعب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع قومه؟ فإنهم لا يخالفونه في هذه القضية. ولكن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لذلك لما قال النبي لأبي طالب، وهذا وجه الشاهد في هذا الحديث، لما قال له يا عمي قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل ستترك ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ هي عدم الإقرار بالله سبحانه وتعالى إلها واحدا، وإنما هناك آلهة كثيرة. فقالوا له، لأنهم يفهمون، كفار قريش يفهمون الكلام ويعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن معناها الكفر بجميع آلهتهم، الكفر باللات وعزة ومنات الثالثة الأخرى. فلما قال النبي لعمه هذه المقالة، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن معنى لا إله إلا الله الذي جهله بعض المسلمين فهمه كفار قريش، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وهذا المعنى هو الذي يجب أن يبث بين الناس وأن ينشر بين الناس، لأن بعض الناس لما اعتقدوا أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا نافع ولا ضار إلا الله، تهاونوا بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فجعلوا يقولون لا يكون الإنسان مشركا أو من صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى كالدعاء مثلا، يقولون من دعا غير الله سبحانه وتعالى لا يكون مشركا حتى يعتقد في من دعاه أنه ينفع ويضر. وهذا لا شك خلاف الصواب وخلاف دين النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء اعتقد هذا الداعي الذي دعا غير الله من صالح أو قبر أو شجر أو بشر أو غير ذلك، سواء اعتقد فيه أنه ينفع ويضر ويخلق ويرزق أو لم يعتقد فيه ذلك وإنما دعاه فقط، فإن الأمر شرك بالله سبحانه وتعالى. فإن دعاه فقط من غير اعتقاد النفع والضر فيه فإنه مشرك في الألوهية، وإن دعاه مع اعتقاده أنه ينفع ويضر فإنه مشرك من جهتين، في الألوهية وفي الربوبية. لذلك فهم هذا المعنى يحل كثير من الإشكالات التي يقع فيها بعض الناس بصرفهم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقد عافانا الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد من أن يكون هناك ظهور لبعض ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى عند المسلمين، لكن في بعض بلاد المسلمين ترى بعض المسلمين من يطوف بالقبور أو يفعل ما يعني يحلو لهم من المخالفات العظيمة في هذا الباب العظيم. أيضا من الوقفات العظيمة مع هذا الحديث، في هذا الحديث بيان عظيم لخطر أصحاب السوء، فإن أبا طالب ما كان يخفى عليه الحق، أبو طالب كان يعرف الحق ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا يعرفه أبو طالب، لولا الملامة وحذاري مسبة لرأيتني سمحا بذاك مجيبا. وجاء في صحيح مسلم أن أبا طالب قال للرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، يعني بلا إله إلا الله، بس بيعيروني بيستهزئون فيه، وهذا من أسباب الضلال نسأل الله السلامة والعافية. فأبو طالب كان يعرف الحق، فما الذي صده عند موته عن الحق؟ صحبة السوء، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. لذلك الحذر الحذر أخواني من صحبة السوء، فإن صاحب السوء من الخطورة بمكان. كم من الناس من يريد الاستقامة لكنه سرعان ما يرجع بسبب ماذا؟ بسبب صحبته. والكلام على صحبة السوء يطول، لكن من الأحاديث العظيمة الدالة على التنفير العظيم من أصحاب السوء ما جاء في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري وفي غيره، وهو حديث عظيم استنبط منه الحافظ ابن حجر هذه الفائدة العظيمة في البعد عن صحبة السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت فأسرعوا بالجنازة، يقول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، يعني إذا غسل الميت وكفن وحمل في نعشه فإنه يسرع بجنازته، ما السبب ما الحكمة في ذلك؟ قال فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، إذا كانت هذه جنازة صالحة فعجلوا به إلى خيره، عجلوا به إلى نعيمه، وإن كانت سوى ذلك أي لم تكن صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم. فتأملوا إخواني، تأملوا في يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى البعد عن صحبة السوء، وهم ماذا؟ وهم أموات. قال عجلوا بهذه الجنازة، إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير صالحة يعني شر ماذا؟ يعني إذا كانت سوى ذلك قال فشر تضعونه عن رقابكم، أي تتخلصون من هذا الشر الذي حملتموه على رقابكم. فإذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى البعد والنفرة عن صاحب السوء وهو ماذا؟ وهو ميت، فكيف به وهو حي؟ كيف به وهو حي؟ وكم من الناس يقول والله الذي لا إله غيره، صدهم أصحاب السوء صدا عظيما عن الهداية والاستقامة، ثم ما إن غادر هذا الإنسان هذه الدنيا إلا ونسوه، حتى الدعاء لا يدعون له، بل بعضهم يقول الحمد لله ارتحل من أصحابه ومن أحبابه، وهذا الحديث مثال عظيم على هذه القضية. فإن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية كانا من أعظم أسباب صد أبي طالب عن الهداية. والعجيب أن عبد الله بن أبي أمية، وهذا سيأتينا الكلام عليه قريبا، أسلم يوم فتح مكة. في يوم فتح مكة أسلم، هذا الذي كان سببا في ضلال أبي طالب أسلم، ثم ذهب مع الرسول إلى حنين واستشهد ومات شهيدا في سبيل الله. وكان بين إسلامه وبين حنين لعله شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، ثم في 6 من شوال انطلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى ماذا؟ إلى الطائف، في قتال أهل الطائف في معركة حنين، واستشهد هذا الرجل في هذه المعركة. وهذا فيه أن نعرف وأن نعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. أيضا من الفوائد التي في هذا الحديث العظيم أن من قواعد الضلال التي سار عليها كثير من الناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد. فهذا أبو طالب، ما الذي صده عن أن يقول لا إله إلا الله وهو يعرف أنها الحق؟ الذي صده عن ذلك قاعدة من قواعد الضلال، ألا وهي التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد. فذكر أبو جهل أبا طالب بهذه القاعدة، وقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان عبد المطلب هو سيد البطحاء وله من المكانة ما له. فاستحى أبو طالب أن يخالف أباه على دينه. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فثبت على الباطل. وهكذا بعض الناس للأسف الشديد يتضح له الحق اتضاحا واضحا جليا بالدليل من الكتاب والسنة، فيأبى إلا أن يبقى على ما هو عليه تعظيما لما كان عليه الآباء والأجداد. وهذه في الحقيقة قاعدة كل المشركين في كل زمان ومكان. ومن تأمل القرآن في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهود وصالح وشعيب وجميع هؤلاء الأقوام، كلهم احتجوا على أنبيائهم بماذا؟ بما كان عليه الآباء والأجداد، كما قال سبحانه وتعالى: فما بال القرون الأولى. هذا في قصة موسى. وفي قصة إبراهيم ذكر ربنا سبحانه وتعالى إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وفي قصة صالح قالوا: يا صالح أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وهكذا كل الأقوام كانوا على هذه الطريقة الباطلة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لذلك الإنسان لا يقتدي بأبيه حتى لو كان أبوه عمر بن الخطاب أو كان أبوه الصديق، لو خالف الصواب. وهل يمكن أن يخالف الصواب؟ هؤلاء لا يخالفون الصواب، لكن قد لا يصل إليهم الصواب أحيانا، وقد يجتهدون في باب، وهذا الاجتهاد على خلاف الصواب. يعني أبو بكر وعمر قد يجتهدان في باب، وهذا الاجتهاد على خلاف ماذا؟ على خلاف الصواب. حتى أن رجلا جاء إلى ابن عمر في قضية متعة الحج، في قضية ماذا؟ متعة الحج، يعني الحاج إذا حج هل يتمتع أو يفرد؟ عمر كان يأمر الناس بالإفراد، لحجة عنده ولحكمة عنده ولمذهب ارتضاه حسب ما يعني ظهر له. فجاء رجل إلى ابن عمر في قضية متعة الحج فقال له، يقول هذا الرجل لابن عمر: فإن أباك كان ينهى عن المتعة. فقال ابن عمر: وهؤلاء هم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم المصدر واحد، عندهم المصدر واحد. قال ابن عمر: أرأيت إن قال أبي بقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه؟ يعني هو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف قول أبيه، وعمر رضي الله عنه لا نشك أنه كان يعتقد أنه لم يخالف السنة. ابن عمر ماذا قال؟ قال: أرأيت إن قال أبي بقول على خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من نتبع؟ قال: أمر رسول الله. فقال ابن عمر عند ذلك: فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، والمتعة هي الجمع بين العمرة والحج، الجمع بين العمرة والحج، كلاهما عمل مستقل، يعني من حج أولا يعتمر ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحج، هذه المتعة. وهذه المتعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه جميعا إلا من ساق الهدي، إلا من ساق الهدي. وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابة جميعا بالمتعة، وما ذاك إلا لأن كفار قريش كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على هذا الاعتقاد الجاهلي، فأمر أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم بالمتعة، وأمرهم وشدد عليهم وكرر عليهم صلى الله عليه وسلم الكلام، حتى تمتع جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ساق الهدي معه. أما الذي دخل مفردا أو دخل قارنا ولم يسق الهدي فإنه رضخ لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فنقول من القواعد، من قواعد الضلال، التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد. أيضا من الفوائد في هذا الحديث العظيم، من الفوائد في هذا الحديث العظيم فائدة تاريخية، ألا وهي أن أبا طالب، طبعا دل عليه الحديث أن أبا طالب مات على الكفر والشرك، لا كما يذكر بعض أهل البدع من أهل التاريخ أن أبا طالب مات على الإسلام أو أنه أسلم قبل موته أو غير ذلك من الروايات التي لا تصح. فإن هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وهو واضح ظاهر في أن أبا طالب مات على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أهل النار وأنه أدنى أهل النار عذابا، لا كما قال بعض الناس من الغلاة الذين يغلون فقالوا إن أبا طالب قبل موته أسلم وشهد شهادة الحق، وهذا كلام باطل. بل جاء في السنن أن عليا رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن عمك الشيخ الضال، يقول علي إن عمك، يقول لرسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني بذلك أبوه، يعني النبي لما خرج من أبي طالب بقي أبو طالب يعني يسيرا ثم مات بعد ذلك. فيقول علي بعد موت أبي طالب لرسول الله: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قال: اذهب فواره، يعني ادفن. فقال علي: إنه مات مشركا، هذا كلام علي يقول عن أبيه إنه مات مشركا، قال: اذهب فواره. فيعني هذا الحديث دل على أن أبا طالب مات على الشرك والكفر. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أنه لا يجوز لمسلم أن يدعو بالرحمة لمشرك ولكافر سواء كان حيا أو كان ميتا، فإن كان حيا دعا له بالهداية وإن كان ميتا لم يجوز أن يدعو له بشيء، خلاص هذا ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى فلا يدعى له. أما الدعاء للمشرك بالرحمة والمغفرة فإن ذلك لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه كما قرأنا في الآية. وجاء في السنن أن اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله، يعني كان نفر من اليهود يعطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلفون العطاس، فإذا عطسوا قالوا الحمد لله. ما الذي ينتظرونه من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينتظرون أن يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، لكن هذا لا يجوز لكافر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. لذلك من حضر كافرا عطس فحمد الكافر رب العالمين فإن السنة أن يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقال له ماذا؟ لا يقال له يرحمك الله. أيضا من الفوائد في هذا الحديث، ويعني الحديث يعني اشتمل على فوائد عديدة، لكن نختم بهذه الفائدة، نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية، فإن الله سبحانه وتعالى قال في حقه إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان النبي لا يملك الهداية وهي أعز المطالب، بل ما بعث صلى الله عليه وسلم إلا لهداية الناس، لكن هداية القلوب لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، والهداية التي يملكها الرسول هي الدلالة، كما يملك ذلك من جاء بعده من العلماء والدعاة يدلون الناس على سبيل النجاة، كما قال سبحانه وتعالى في حق رسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل الناس. أما أن يهدي القلوب، ما حد يهدي القلوب، ما حد يستطيع أن يهدي قلب إنسان، إنما يدعو الإنسان لأحد بالهداية ويدعوه ويحرص عليه، والهداية بعد ذلك هداية القلوب عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. فهذه الهداية التي هي أعز المطالب والتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إليها لا يملكها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي لا يملك الهداية، فكيف بعد ذلك يتألق متعلق بغير الله، فيطلبون من غير الله سبحانه وتعالى الولد أو المال أو الجاه أو غير ذلك؟ وهذا يعني واقع ما له من دافع عند بعض الناس، يدعون الأموات، يدعون غير الله، يرجون غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، مع ذلك يصرفون هذه العبادة لغير الله، ويسألون الولد والمال والعافية والشفاء من أموات أو من أحياء أو ممن يعظمون. فنقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك عليه الصلاة والسلام أعز المطالب، فكيف بمن دونه من الناس؟ كيف يدعون وكيف يرجون؟ فإن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، أوله وآخره وظاهره وباطنه، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فمن تعلق فليتعلق بالله، ومن توكل فليتوكل على الله، ومن دعا فليدعو الله سبحانه وتعالى. فهذه القصة فيها قطع لكل تعلقات بغير الله سبحانه وتعالى يتعلقها بعض الناس، ويظنون في من يحبون هذه الظنون، فإن الأمر إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن هذا الحديث أيضا فيه من العبار وفيه من الفوائد شيء الكثير، لكن هذا ما تيسر ذكره وإراده، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العظة والعبرة والاجتهاد في العمل، واستدراك ما فات من وقت، واستدراك الحياة قبل الموت، قبل أن ينزل لأحدنا الموت، يستدرك حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبذل في ذلك ويسعى ويجتهد ويتنافس مع إخوانه، فإن أمر الدنيا والله أمر هين، فلا تستحق هذه الدنيا كل هذا العناء وكل هذا التعب وكل هذا النصب. فبعض الناس حياته كلها لأجل أن يبني دارا أو منزلا، قد يترك دين رب العالمين، يترك الطاعة لأجل الدنيا، لأجل توافه الدنيا، لأجل عرض يسير من الدنيا، شيء لا قيمة له. فلنسعى في تلك الدار، ولنحرص على تلك المنازل التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى أهلها، كما جاء في حديث موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى سأل رب العالمين عن أدنى أهل الجنة منزلة، فذكر له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث في آخر من يدخل الجنة وهو أدنى أهل الجنة، فيدخل الجنة فيقول الله له أي عبد تمنى، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول الله له لك ذلك ومثله 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 ومثله، هذا كل الذي سألت لك ذلك 5 مرات. فيقول هذا العبد: يا رب العالمين أتهزأ بي وأنت الملك؟ هذا أدنى أهل الجنة أخواني، يقول أتهزأ بي وأنت الملك؟ فيقول: لك ذلك وعشرة أمثاله. عشرة أمثال هذا يعني 50 مرة بقدر هذا الذي سأل. وجاءت رواية كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمؤمن في الجنة خيمة من درة مجوفة طولها في السماء 90 ميلا أو 60 ميلا. يعني كل مؤمن إذا دخل الجنة له خيمة، هذه الخيمة من الدر وهي مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، يعني 90 كيلو. إخواني الأمر ليس ببعيد، 90 كيلو خيمة المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. وجاء في رواية: وعرضها فرسخ في فرسخ، عرضها وطولها فرسخ في فرسخ، والفرسخ 4 أميال. 4 أميال يعني كم؟ يعني 6 كيلو عرض هذه الخيمة في طولها، عرضها في طولها يعني. وثم هي من درة مجوفة إلى السماء 60 ميلا، يعني حجمها 6 أميال أو 6 كيلو، فرسخ في فرسخ. وللمؤمن فيها لون، هذه ماذا؟ هذه خيمة المؤمن، كيف بقصره؟ كيف بدوره؟ إذا دخل أدنى أهل الجنة الجنة يظهر له نور عظيم فيخر ساجدا لهذا النور، فتقول له الملائكة: ماذا تصنع؟ فيقول: رأيت ربي. فيقال: إنما هذا قصر من قصورك، هذا قصر من قصورك. وهو من؟ وهو أدنى أهل الجنة منزلة، يرى رجلا فيريد أن يخر له ساجدا، هذا أدنى أهل الجنة أمره عجيب، فيريد أن يخر لهذا الرجل ساجدا، فيقال له: ماذا تفعل؟ فيقول: رأيت ملكا من ملائكة رب الحصان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال له: إنما هذا خادم من خدامك، هذا خادم ووراءه 1000 خادم، هذا معه 1000 خادم، كل خادم على عمل خلاف الخادم الآخر، كل واحد يعمل في عمل في خدمة هذا الإنسان خلاف ذاك، هذا في يعني ثوبه، وهذا في طعامه، هذا في شعره، هذا في كذا، هذا هكذا. إذن أمر عظيم يسعى له الساعي واحرص عليه الحريص. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يبلغنا تلك الدار. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.